بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تارك الصيام والحج. فإن قيل فتارك الصيام والحج وهما في جملة ما بني عليه الإسلام يكفر عندك أو لا؟ قيل: إنه وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإنه وإن كان كذلك يعني من أركان الإسلام فإنه لا يكفر بتركهما. نعم، الصيام والحج،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المفطر عاملا في الجماع في رمضان بكفارة ولم يقتله، وهو من حكمه
ولم يقتله، ولو كان مرتدا كان يكفر بهذا لأمر بقتله. هذا وجه طيب يا أخوان، هذا وجه طيب، فعدم تكفير تارك الحج والصيام ولو عامدا. يقول: فإنه قد أمر المفطر عاملا في الجماع في رمضان بكفارة ولم يقتله، ولم يقتله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال رجل: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فلو كان هذا كفرا لما أمره بالكفارة، وإنما لأمره بماذا؟ وإنما لقتل، لأنه مرتد. هذا شيء طيب، مثل استدلال أهل السنة والجماعة على أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي بأنها جعلت فيها حدود دون القتل، فهذا السارق تقطع يده. فلو كانت السرقة كفرا كما هو مذهب الخوارج لكان الأمر بماذا؟ بالقتل. هذه أوجه مهمة جدا، نعم، إنسان يتبصر فيها لأن تنفع في كثير من المسائل، كطريقة شيخ الإسلام. شوف، يتكلم مثلا في صلاة الجماعة يقوم يجيب يأتي بمبحث إيه كذا، مثلا يتكلم مثلا في الطلاق ثلاثا أو كذا، لكن بلفظ واحدة يقوم يأتي بمبحث اللي احنا مر معنا الصباح، عدد خلقه، أن الإنسان قد يقول اللفظة المتضمنة عددا كثيرا ومع ذلك هي واحدة، هي واحدة. فلو قلت سبحان الله 33 فهي مرة، تسبيحة واحدة وليست 33، ولو قلت سبحان الله 1000 مرة فهي مرة وليست 1000 مرة. ولهذا كل هذه الأمثلة إنما تتبع قاعدة، والقاعدة إذا انضبطت تنوعت وتعددت الأمثلة عليه، ولهذا المرجع يكون القاعدة. فإذا انضبطت القاعدة وجدت نفسك تأخذ من هذا ومن ذاك وكذا، والمفردات كثيرة، دليل على الإيه؟ دليل على القاعدة، تكون دليلا على القاعدة. نعم.
ومن حكمه أن يقتل من بدل دينه ولا قال كفرت، وأمر رجلا وامرأة أن يحج عن أبيهما بعد موته ولو كان مات كافرا لم ينفعه الحج عنه، ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر بإفطار الشهر كله. ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر بإفطار الشهر كله.
نعم، كأنه تصور إيه؟ أن قائلا قال له: لعل هذا في إفطار يوم لا في إفطار رمضان كله، لعل هذا في إفطار رمضان لا في إفطار العمر كله. قد يقول قائل: نعم، هذا الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان وأمرهم الكفارة لم يكفر لأنه ما أفطر كل رمضان. فيقول: نعم، ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر بإفطار الشهر كله، ولكن
أسهم إسلامه التي بنى عليه منه ذاهب عنه حتى يراجع.
ولكن أسهم إسلامه التي بنى عليه التي بني عليه منه ذاهب عنه حتى يراجع، وليس هدم بعض البنيان هدم لكله، والله ولي الصواب. يقول: ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر بإفطار الشهر كله، لم يكفر بإفطار الشهر كله. طب هذا تنتفع به في مسألة ايه؟ ها؟ الحكم غير منزل الله. طب لو أورد عليك اعتراض الصلاة، أنت ترجح أن من ترك الصلاة تركا كليا كفر، وأما من ترك الصلاة وصلى فإنه لا يكفر، فكيف التوجيه عماد؟ فيها نصان، إذا النص دل على هذا ودل على ذاك، يبقى الرافع في هذا هو النص، فلو قال قائل لكن جاء في الصلاة أن من ترك الصلاة كلية كفر ومن ترك بعضها لم يكفر، إذن هذا رد عليك حينما تقول إن الكفر لا يتباعد، فالكفر في ألف والكفر في واحد وكذا، فمن سب الله مرة كفر، ومن سب الله ألف مرة كفر، من سجد للصنم مرة كفر، من سجد للصنم ألف مرة كفر، وهكذا. فلو أورد عليك إرادا بالصلاة وهي أقوى ما يريدون به إلا إن لم يكن هو الإراد يعني الوحيد الذي يصح يعني توجيهه، فنقول النص ورد بهذا، النص ورد بهذا، فبين أن الصلاة لا تكون كفرا إلا إذا تركت تركا كليا. نعم.
قال محمد بن علي: من حماقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات نازلة في قوم بأعيانهم فيحكمون بها لغيرهم فتسير فيهم حتى
نعم من حماقات الرافضة،
من حماقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات نازلة في قوم بأعيانهم فيحكمون بها لغيرهم فتسير فيهم حتى ينشأ عليه طفلهم ويهرم كبيرهم ويتوارثه الأبناء عن الآباء، فإذا فليت بقراءة ما قبلها وما بعدها عليهم استحيوا من أنفسهم وقد أهلكوا بها من أهلكوا، فمن ذلك صرفهم قوله جل وعلا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إلى طلحة والزبير رضي الله عنهما، وزعمهم أنهم نكثوا بيعة علي رضي الله عنه، فإذا تلي عليهم قوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، علموا أنهما لم يهم بإخراج الرسول في حياته من داره ولا بعد موته من قبره، ولا طعنوا في دين المؤمنين، فيقنوا عند ذلك أن ما تسرعوا إليه من صرف الآية إليهما ليس كما تسرعوا، وهذا شيء متداول بينهم فاش فيهم، يأخذه أصاغرهم عن أكابرهم ويتوارثونه توارث الأموال لا يشكون فيه. والآية نازلة فيما بلغنا في أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبي سفيان وسهيل بن عمرو، وهم كانوا أئمة الكفر الهامين بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأخذ أبا جهل وأمية بن خلف وعتبة ونصر عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وشفى صدورهم بقتلهم يوم بدر، وتاب على أبي سفيان وسهيل. وفيه أيضا في الرافضة
نعم انتبهتم هذه القاعدة العظيمة الجليلة، هذه قاعدة عظيمة بينقل هو عن محمد بن علي هو بن حزم، يقول ويبين أن من حمقات الرافضة أنهم نعم قال محمد بن علي القصار، يقول من حمقات الرافضة أنهم يتسرعون. شوف هذه قاعدة ثمينة ذهبية يا أخواني، قاعدة ذهبية، حصل هذا وقمش فإنها قواعد في الفهم عظيمة لا تجدها إلا عند العلماء الراسخين. يقول من حمقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات نازلة في قوم بعينهم فيحكمون بها لغيره فتسير فيهم حتى ينشأ عليه طفلهم ويهرم كبيرهم ويتوارثه الأبناء عن الآباء، فإذا فليت بقراءة ما قبلها وما بعدها عليهم استحيوا من أنفسهم، لأنهم كان فيه الرد على ماذا؟ على استدلاله، يعني يقول الروافض ينزلون الآيات في غير منازلها، مثل قوله سبحانه وتعالى: ونكث أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال: إلى طلحة والزبير، صرف هذا إلى طلحة والزبير، هم الذين نقضوا العهد مع علي، يبقى المراد بهؤلاء بأئمة الكفر طلحة وإيه؟ والزبير. طب من الذي فسر لكم هذا؟ كيف أئمة الكفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طلحة في الجنة وأن الزبير في الجنة، هل ارتدوا؟ هذا وعد الله عز وجل والوعد لا يبدل، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوعد وما نسخ في عهده صلى الله عليه وسلم، فكيف يموت نبي وهو القائل طلحة في الجنة والزبير في الجنة ثم بعد ذلك يتبدل الأمر فيكون هؤلاء من أئمة الكفر؟ من الذي أخبركم؟ عندنا وحي أن طلحة في الجنة، فهل عندكم وحي أن طلحة من أئمة الكفر؟ ولهذا الروافض مع سبق الاستراد والترصد يحرفون ويؤولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة طيب كيف السياق كله في ماذا؟ ها عائشة. طيب أكمل الآية ما الله يمر وتذبح بقرة قالوا إيه؟ إن الله يمر وتذبح بقرة. ها أعوذ بالله أن كنا من الجاهلين. قالوا ادعوا ربك يبين لنا اللي عايشة يعني. قال إنها بقرة لا فريض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا. قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما لونها. ألا يعني بني إسرائيل كانت تذبح عايشة. أكمل الآية شوف السياق لم ينتهي. إن الله يأمركم يا بني إسرائيل أن تذبحوا بقرة. قالوا تتخذون هزوا. قال أعوذ بالله أن كنا من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أهلا كل هذا في عائشة. ولهذا يقول إذا ذكرت لهم تتمة الآية أو ما سبق الآية فإنهم يقول الشيخ استحيوا من أنفسهم. ونحن نرى أنهم لا يستحيون. ونحن نرى أيضا يقول الشيخ فأيقنوا عند ذلك أن ما تسرعوا إليه من صرف الآية إليهما ليس كما تسرعوا. ونحن نرى أنهم لم يتسرعوا بل هؤلاء المعاندون هؤلاء المبطلون لا يترك القرآن المعاندون الذين يضعون دينا من عندهم. ما عندهم دين يا اخواني يضعون من كذا وكذا ثم ساء فهمهم في آيات. بنو إسرائيل ما علاقتهم بعائشة؟ يؤمنون بالجبة والطاغوت. ما علاقة هذا بأبي بكر وعمر؟ تبت يد أبي لهب. علمنا لأبي لهب يدين. علمنا أن لأبي لهب يدان هما أبو بكر وعمر. هذه نفس التأويلات الباطنية تأويلات الباطنية القرامطة الباطنية. ما الفرق بين تأويلات القرامطة الباطنية حينما أولوا المراد بهذه النصوص على غير وجهها أيضا بما نتفق مع صحيح منقول أو صحيح معقول وبين تأويلتهم هذه؟ فقاتلوا أئمة الكفر الذين نقضوا الأيمان فحملوها على طلحة وليه طلحة والزبير. يقول رحمه الله تعالى فإذا تلي عليهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. يبقى علل لماذا نقاتل هؤلاء؟ ليه؟ لأنهم هموا بإخراج الرسول. طب هل هم طلحة بإخراج الرسول؟ هل هم الزبير بإخراج الرسول؟ لا. يبقى إذا انتفى أن يكون المراد بذلك من هو طلحة والزبير. كما قلنا هؤلاء لا يبنون استدلالهم على أدنى شيء من الشبهة أو من التأويل. هذا ليس تأويلا هذا إنما هو إلحاد في آيات الله عز وجل. بإلحاد هذا إلحاد في آيات الله. وإنهما لبإمام مبين. هذا علي بن أبي طالب. لما نجي الإمام المبين يبقى علي بن أبي طالب. هذا هو علي بن أبي طالب. إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا علي. هذا علي رضي الله عنه. رووا أنه وهو يصلي وراكع جاء من يطلب الصدقة فتصدق. إذن هذا في من يتصدق وهو راكع. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى الوصف مركب. وبيصلي حال ركوعه طلع صدق. تركيبة دي كده مع بعضها. يصلي راكع أخرج. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أي حال كونهم راكعين. برحل هذا يقولون ما شاءوا في القرآن. ما شاءوا في القرآن. سبحان الله العظيم. هذا إلحاد. هذا إلحاد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما نقول اليد بمعنى القدرة كما تقول الأشاعرة يعني اليد بمعنى القدرة. وحتى الجهمية لما عطلوا قالوا ما في يد. ليه ما في يد؟ ليه ما في يد؟ هذه لأنه لا يليق به سبحانه تنزيها لله عز وجل أن يكون له يد. لأن الله عز وجل لما يكون له يد يلزم من هذا مشابهة المخلوق فنزه الله عز وجل بهذا. ولما كانت اللغة في السمع والبصر قد يطلق السمع ورد به إحاطة قد يطلق البصر ورد به إحاطة فأنزلوا الإحاطات العامة هذه المعاني العامة على القرآن. يبقى هذا أوتوا من إيه؟ من فهمهم من سوء فهمهم، لأن هذه الدلالات قد تدل عليها، قد تدل عليها اللغة في مواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، ولم يفرق بين يد لمحمد علي ولمحمد علي يد، يد محمد علي لمحمد علي يد. إذن ده وجه إيه؟ وجه قد يكون دقيق في التفسير، في فرق بين يد محمد علي ولمحمد علي يد. يبقى هذا فارق فيه، لا يمكن تأويل يد محمد علي بإيه؟ بأن المراد بها غير اليد الحقيقية، إنما لمحمد علي يد. نعم، يقول النبي: ما من أحد له يد علي إلا قد كفأته بها، إلى وقت فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. هذا واضح. لكن يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة ده إيه الوجه ده في اللغة؟ ده في بني إسرائيل، وهنا أيضا قاتلوا أئمة الكفر. ليه؟ لأنهم نكثوا الأيمان. طب نكثوا الأيمان يعني نكثوا العهود، يبقى هذا ما نكثاه طلحة وما نكثه الزبير وكذا مع علي رضي الله عنه، مع عدم حصول هذا فهؤلاء ما نكثوا عهدا، هؤلاء أرادوا الإصلاح بين المسلمين، وقد حصل والحمد لله، لولا أن الله عز وجل شاء عن طريق تدخل المنافقين وغيرهم في هذا فانقلبت الموازين لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى إذن يقول أكمل الآية، دائما الآية تدل على الحق، والنص يدل على الحق، والنص يدل على الحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وأنا ملزم بأن كل دليل أتى به الخصم يعني على باطله أن أقربه عليه، شريطة كان أن يكون ما استدل به صحيح، بس يأتي بنص صحيح بس وأنا سأقربه عليه. هذا مبنى على قاعدة كلية يا أحمد. هي القاعدة إن لا يمكن يؤدي النص إلى باطل أبدا، مستحيل، لا يمكن يؤدي النص إلى باطل، لا يمكن يدل النص على باطل أبدا. وهم استدلوا بالنص على باطل ولا على حق؟ على باطل. يبقى إذا تيقن، علمت هذا أو لم تعلم، قدرت على هذا أو لم تقدر، أن النص عليهم لا لهم، أن النص عليهم لا لهم، لأن ما استدلوا به هنا إنما استدلوا استدلالا باطلا، ولا يمكن يدل النص على ماذا؟ على الباطل. مثل ما قالوا في قوله تعالى: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا هذا نفي للرؤية، ولو تدبروا النص لعلموا أن هذا إنما هو نفي للإدراك ليس نفيا للرؤية، فإن الله قال: لا تدركوا الأبصار وكذا. وأيضا لن تراني دليل على الرؤية، لأن موسى إنما طلبها في الدنيا فقضى الله عز وجل مجيبا عليه في الدنيا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هذا ليس فيه نفي للرؤية في الآخرة أو رؤية مطلقا، وإلا لكان موسى عليه السلام أعلم الناس بما يليق بالله عز وجل. إنما أن الله لا يرى في الدنيا هذا تحتاج إلى دليل خاص، فجاء هذا الدليل الخاص إلى موسى عليه السلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يرى أحد ربه حتى يموت، حتى يموت. ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى، ولهذا نقطع ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وهكذا لم يرى ربه بهذا، إنما رأى نورا كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: رأيت نورا. إذن الآيات تدل على هذا الحق، إذن الأحاديث تدل على هذا الحق، لكن يحتاج هذا إلى تدبر، يحتاج هذا إلى تدبر، إلى تدبر. لو كان شبه خفية تعلقت بلغة، تعلقت بنص آخر، تعلقت بكذا، مثل ما أوله يضع الرب قدمه، فإن القدم يعني المقدم في اللغة، عندهم ممكن يأتي القدم هذا بمقدم الشيء أو كذا، فقالوا يعني يضع قدمه يعني القوم الأوائل، هذا محتمل، إنما الروافض دول أي شيء محتمل، هذا عنده ليس محتمل إلا الكفر، بل ليس صريح إلا ليه؟ إلا الكفر. إيش المحتمل عند هؤلاء؟ محتمل إيه؟ محتمل إيه؟ إنما نعم مثل هذه الأشياء قد، ولهذا وجب حتى مع الجهمية إقامة الحجج. ليه؟ لأن قد يأتون بشر المريسي، لو جاءك يعرض عليك معارضة على عبد العزيز الكناني قد لا تستطيع جوابه، لأنه بدأ مع عبد العزيز الكناني بهذا، ها الله أهل الصفات شيء ولا ما يبشي؟ هذا نصف المبحث، الكلام في شيء، نصف المبحث الآخر الكلام في جعل، ونأتي المعنى خلق، جعل الظلمات والنور. إذا كان في اشتباه يحتاج إلى مثل عبد العزيز الكناني يرد على هؤلاء. لكن أي اشتباه عندنا الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عن عائشة، تبت يدا أبي لهب، يعني أبا بكر وعمر، هتجادل في هذا إيه؟ هذا الكفر الصراحة، هذا تجادل في إيه ده؟ تجادل في إيه؟ أي وجه تجادله؟ تقول له الدليل على أنه ليس إيه ده؟ هذا ما في محتمل على الإطلاق. من يقول هذا في عرض؟ يا أخي ده أبو جهل مالش كده، أبو جهل وشيبة وعتبة ما قالوا تبت يدا بلاب هذا ذكر أبي بكر وعمر، ما قالوا هذا، ولا قالت الخوارج هذا، ولا قالت هذه الطائف هذا، إنما هذا الإلحاد في كتاب الله سبحانه وتعالى الواضح البين من غير علة فهذا. فهو يعلمنا الآن تلك القاعدة العظيمة، زي واحد كده بجيب آخره على طول خلاص، واحد كان سلفي، واحد عاش على كتب شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب، جاي النهاردة يقول لك ابن تيمية ضال، ابن عبد الوهاب ضال خلاص، جاي يقول لك مش حاجة اسمها عقيدة ولا تقسيم توحيد، هتقول له تعالى مناقشك، تعالى مناقشك، لا ده على طول درة عمر على طول العراجين، وتعالى على راسه لغاية ما يقول ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، لأن هذا ما هو بنقص في علم، هذا ما هو بجاهل حتى يعلم، هو عنده جهل هذا اللي درس هذا الكلام يوما ما، ده ما عنده جهل حتى نقول نعلم، هذا خلاص قتل، هذا زاغ، انتهت المسألة. طيب لكن ده تمنع الدعوة؟ لا، أدعو هذا الضال، أدعو هذا المنحرف، تعال يا منحرف أعلمك. لما؟ لأنه حتى لو تاب من ذلك فإن معصية يتاب منها وانحراف يتاب منه، لأنه لا يعذر في مسلكه حيث تعدى. أرأيت هذا الذي قال يا رسول هلك؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على مرض في نهار رمضان، فألزمه بالكفار، لأن أنت عارف أن ده ممنوع، ولهذا جاء يقول هلكت فألزمه بالكفار. يبقى هو كان جاهبين، هذا جاهل بالكفارة، هذا جاهل بالكفارة. ولهذا أهل السنة ما كانوا يستفصلون عن مثل هذه الأشياء، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. من بطلات القدرية؟ قال قدري، ما قال تعالوا هاتوه ما نشوف الأول، يمكن مضحوك عليه، يمكن مش واخد باله. فلما يكون بطنته القدرية بقى قدري، يبقى لما يكون بقى مش بطنته ولم يوصل عنه كلام في القدرية، فأعطي هذا من خفيت علينا ألفته، بدعته لم تخف علينا ألفته، فبالألفة يستحق الوصف. كيف به العرض؟ كيف به كلام الباطل؟ كيف برد الحق؟ كيف برد المسلمة؟ المسألة مش خفاء دليل. يا شيخ لو سمحت، أنا عايز أعرف إيه؟ لو أن واحدا قال، ما احنا ما انت شبعان في رد الشبهة دي بقالك 100 سنة عمال ترد، تقسيم التوحيد 3 ايه الدليل على ذلك؟ ماشي، واحد بيسترشد، ايه الدليل على ان التوحيد 3 اقسام؟ لو نظرنا في الكتاب والسنة ما نش نجد لفظا بكذا، واحنا نعتقد يا شيخ اعتقاد جازم ان كلام سلفنا الصالح رحمه الله انما هو ضوابط حق، لكن لو سألني سائل قال ما الدليل على ان التوحيد 3 اقسام؟ خلاص تقوم تعلمه. ليه؟ لان جاء مسترشدا. انما شوف الامام مالك جاءه وقال يا امام الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ مش استولى، مش كيف استولى، لا مش قرر بقى، لا 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 استولى، دعونا من هذا الكلام. اقال به ابو بكر؟ اقال به عمر؟ انما سأل في الظاهر انه مستفسر، في الظاهر انه مستفسر، الرحمن عرش استوى كيف استوى، الظاهر انه مستفسر. فماذا كان من مالك في النهاية بعدما اجابه؟ قال وما اراك الا مبتدعا. طب ولما قالها على الرجل حرج ادنه وحرمه من المسجد، في النهاية قال اخشى عليك الفتنة. يجب التشديد في هذا، لأن حينما ينغمس الإنسان في الفتنة فيجب أن يعامل بما يتناسب معه. وفرق بين واحد ما عرف الهداية والحق وبين آخر عرفها ثم انحرف عنه. ليه؟ واحد دلوقتي جاي لك آه خلاص يا شيخ أنا زنيت بامرأة في نهار رمضان، طالب علم يقول لك أنا زنيت بامرأة في نهار رمضان، تقول له يلزمك الكفارة. بئس الشيخ أنت، بئس الشيخ أنت لما تقف مع هذا الذي كان يركع ويسجد فتقول عليك الكفارة. يا بارد يا بارد عليك كفارة، يا بارد يا شيخ يا بارد، كفرت ايه؟ اخشى كمان تقول له اعلم ان اهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، وان من زنى ولو الف مرة فانه لا يكون كافرا. ما شاء الله عليك، وانت بترد على خارجي، بترد على خارجي. المقام هنا مقام ايه؟ واحد ركع وسجد اثرته شهوة كانت نتيجة مطالعاته في النت ومطالعاته في الصور واستعماله للهاتف حتى وقع، تعمل معاه ايه؟ ماذا تفعل معه؟ تشدد عليه بما يليق بالحال الذي وقع فيه، تشدد عليه حتى اذا قال لك كفرت يا شيخ انا كفرت يا شيخ، قل له لا يكفر المسلم ولو اتى اي معصية، لكن تب الى الله واخشى الله عز وجل. ما في حدود تقام الآن حتى نقول الحدود كفارات وزواجر الآن ما عادش حدود، يبقى إذن استغفر الله وتب إلى الله والله يتولاك، تب إلى الله وامتنع عن كذا وكذا وكذا. لكن يجي واحد يقول ابن عبد الوهاب ضل، أو ابن عبد الوهاب فيه نظر، أو مش عارف أنتم جايبين منين كلمة عقيدة ولا كذا وصول ثلاثة، يقول له يا أخي فلان بالله عليك، طب أنت كنت سمعت إيه؟ طيب نعمل إيه ده؟ نعمل إيه ده؟ هذا ماذا تصنع مع هذا؟ ماذا تصنع معه هذا؟ معاذة تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض ترد الصوم ولا ترد الصلاة؟ معاذة رحمها الله تعالى الإمامة الجليلة، ومع ذلك نالت قسطا من هذا الإنكار لما سألت هذا، وليست متعنتة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، وهي الصديقة في ذلك. يبقى لابد أن نراعي هذه المسائل. ومثل هذا سبحان الله، ذاك الذي أصابته اللوثة كزجاج انكسر، والعلم عند الله حتى لو رجع الإنسان باقي العلامة. كان هنا شفت العلامة دي كانت زجاجة منكسرة اهو، العلامة اهو شفت العلامة دي، حتى لو اتلحمت اقول لك العلامة اهي، إلا أن يشاء الله عز وجل ويتوب الله عز وجل على من تاب، وفضل الله واسع. لكن دي يحتاج بها إلى إيه؟ مش يحتاج بها إلى دبلوماسية، أصل أنا كنت مش عارف إيه، لا، ده يحتاج إلى أن يبقى الإنسان في المساجد يقول احضر احذروا يا أمة الإسلام، أنا رجل سمعت رجلا مرتدعا ففتنت، احذروا أنا الضال المحارف والحمد لله الذي أنقذني. يا أخي ابن الألباني علمنا الصباح اليوم أقسم بالله درسا أنا أعتبر من أعظم ما تعلمناه من الألباني في المسالك اليوم. يا أخي وإحنا بنقرأ للألباني، الألباني اللي بيتكلم عن طلب العلم من غير شيخ، طلب العلم من غير شيخ، الألباني يجعل نفسه مثالا، مثالا لمن يطلب العلم من الكتب، مثال، وهو الذي زكاه العلماء. يقول رحمه الله تعالى في كلام طويل بعد هذا، يقول فإن تنازعت في شيء فردوا الله ورسوله. يقول لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مرتبة العلماء إلا بوسيلتين اثنتين، إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة، والأخرى مع الأسف الشديد أقول إنها عزيزة نادرة. أما الوسيلة الأخرى اللي يعني ذكرها في الأول فهي الرجوع إلى كتب أهل العلم، وسيلة الرجوع إلى الكتب، وسيلة أخذ العلم على يد العلماء. فيقول بالنسبة لوسيلة الكتب، يقول هي الرجوع إلى كتب أهل العلم، إلى كتب أهل العلم التي خلفوها لنا مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وليس فقط يسلك مذهبا معينا ويعرض عن الاستفادة من الكتب الأخرى التي إن لم تفقهها علما وتحقيقا فهي لا تنزل عنها هذه الوسيلة، لا تنزل عنها هذه الوسيلة اليوم متأثرة وخاصة، والمطابع في كل يوم تصدر لنا كتبا ما كنا نعهدها من قبل لا مخطوطة ولا مطبوعة، وها هو المثال الآن. يقول دي وسيلة الكتاب، مع انه ما قال الالباني اي كتاب، انما قال الالباني الكتاب السلفي، ذكر الكتاب السلفي. ومع وجود كتاب السلف الكثير الآن والمطابع التي تخرج لنا كل يوم كذا وكذا وكذا، يقول: وها هو المثال الآن بين أيديكم. كان دايما إذا تكلمت في مسألة الطلب على يد المشايخ المعترض يقول: يا حمادة الشيخ الألباني اهو، طب ما هو ما كانش له مشايخ، وشوفوا الشيخ الألباني صح. لهذا انا بقول دي تحتاج قبلة، دي حاجة جميلة قوي، ده جميلة 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 جميلة. الشيخ الألباني يرد على من استدل بالشيخ الألباني، زي في كلمة وثقة كده، الشيخ الألباني يرد على من أنكر كلمة وثقة، هو نفسه يقول ابن تيمية وافق، وابن تيمية وابن القيم وافق. خد كمان يقول: ها أنا، ها أنا بين أيديكم، وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني. هذا الشيخ المزعوم الألباني قد بلغ من الكبر عتيا، ويجد نفسه قد فاته من العلم شيء كثير، ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فاته من التحقيق العلمي. بسبب ماذا؟ هذا لي أنا مثال أمامكم، أنا محدد الزمان، أنا صاحب السنة، أنا الرد على أهل البدع، أدبت كل متكلم في مجلة أو مصنف لكتاب أو خطيب في خطبة في مسجد، ما آلوت ولا قصرت في نصرة السنة ورأي الكتاب ورأي المصنفين ورأي الخطباء ورأي المحققين. فمن الذي أظهر للأمة بوضوح ضلال هؤلاء أو هؤلاء الذين تسطروا في تحقيقات السنة؟ أخرجها الألباني، أخرجهم الألباني واكتشف ضلالهم وزيغهم، فقل كتاب يحققه الألباني إلا وفي مقدمته الحط على واحد من هؤلاء. ومع ذلك يقول: أنا مثال. السبب ماذا؟ أننا أراجع كثير من مسائل اليوم. السبب ماذا؟ خذ قاسمة الظهر بقى. بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى، وهي العلماء المحققون. أظن ده بعد جديد في الألباني، ما لم نحصل عليه يوم أن أقمنا دورتين للألباني. ده بعد جديد، هذا بعد جديد. ها أنا مثل، خذوني مثلا وقد بلغت من الكبر عتيا، قاربت 90 سنة في العلم السلفي يا أخواني، نصحا للأمة، سلسلة الأحاديث الضعيفة الصحيحة، تحقيقات كتب السنة. يوم أن كان نطق بالسنة نادرا أن تصل إليه وأن يظهر أمره بسهولة، قال: بسبب أنه لم يتصل وسيلة أخرى، وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله. لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من الخلف، عفوا الخلف من السلف. سنة الله الكونية أن تأخذ ممن سبقك، فالعلم سنة متبعة. تكلم أحمد بما تكلم به من سبقه من الزهري وابن سيرين والشعبي، وتكلم ابن تيمية بما تكلم به من سبقه من أحمد ومالك والشافعي، رأيناه معظما لهؤلاء الأئمة العلماء. أحمد يقول قال طاووس، وابن تيمية يقول قال أحمد قال مالك. من فصل عن هؤلاء أبدا يا إخواني، أبدا من فصل عنهم مع اجتهاده العظيم وتبحره في الشريعة، إلا أنه يقول: وهذه المسألة قال فيها أحمد كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا قول مالك، وهذا قول الشافعي، وهذا قول فلان وعلان. فلما جاء ابن عبد الوهاب رد عن نفسه تهمة أنه لا يرى الأخذ من المذاهب الأربعة وكذا، فلما جاء ابن باز ولما جاء الألباني رحم الله في السلسلة، في السلسلة وفي صفة صلاة النبي وأحكام الجنائز وأداب الزفاف وآلات تحريم آلات الطرب، كل هذا الألباني يقول قال مالك قال الشافعي قال مالك قال الشافعي، حتى إنه يقول قال أحمد شاكر، مش مالك بس، قال أحمد شاكر، قال عبد المعلمي، يذكر كلام المعلمي ويذكر كلام شاكر، بل وأقل من هؤلاء من الطلبة إذا انتفع الألباني انتفاعة قال كذا وكذا، مثل ما مر معنا في حاشية اليوم تحريم الطلب، وهو ينقل عن واحد من ممن يعني كان من الطلبة وإن زاغ بعد ذلك لكن يومها ما كان يعرف حاله، فقال مثل رسالة فلان الفلان وهكذا. ومع ذلك يقول لأنها سنة أن تتلقى العلم من العلماء ويستفيد بعضهم من بعض، فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلف الاختصاصات لم يبقى له مرجح إلا أن يعود إلى هذه الكتب. يبقى متى يعود إلى الكتب؟ متى يا إخواني؟ إذا لم يكن العالم حال اضطرار مش حال اختيار، حال اضطرار مش حال تأصيل. لا يلزم الشيخ، لا يلزم الشيخ. يقول إلى أن قال فهذه الطريقة اليوم هي مع الأسف، هي مع الأسف متيسرة فقط لطريقة الكتاب، هي متيسرة، لكن هذا يتطلب الطالب اللي هيمشي اللي هيمسك كتابة، الطالب الذي سيمسك كتابة، لكن يتطلب نوعا خاصا من طلاب العلم، أوتوا نشاطا وأوتوا فراغا وأوتوا حرصا وأوتوا قبل ذلك كله أوتوا إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى، مع المثابرة والدأب ومع الزمن الطويل. شوف الشروط بقى، الشروط اللي هي عند الايه، اكل الميت غير باغ ولا عادل، ان اضطررت لاكلها فلا تاكل الميتة وتحمل معك ثم تفتح مطعما لاكل الميتة ابدا، وانما يا اخواني لازم غير باغ ولا عادل، غير باغ ولا عادل، مش اي طالب ينتفع بالكتاب، ليس اي طالب، لابد يكون عنده مؤهلات سابقة، اوتوا نشاطا اوتوا فراغا اوتوا حرصا اوتوا قبل كل ذلك اخلاصا لوجه الله، اخلاصا لوجه الله، ليس طلبا للعلو وليس طلبا للشهرة وليس ارادة للتصدر، كل ذلك مع المثابرة والدأب ومع الزمن الطويل. فهذا يجد نفسه انه قد بلغ، اسمع لسه لم تنتهي الشروط، فهذا يجد نفسه انه قد بلغ منزلة بامكانه ان يؤلف وان يفتي، لا سيما وقد يضطر العلماء الذين تلقوا العلم بالطريقة الاولى، اللي هم العلماء بل اخذوا العلم عن الايه، عن العلماء، ان يشهدوا لهذا الانسان بأنه يحق له أن يفتي الناس. يوم المشايخ اللي تلقوا العلم زي ابن باز والناس هؤلاء يوم يضطروا أنهم يشهدوا للألباني أنه من علماء الأم، خلاص الألباني يفتي. فيما يرد إليه من فتاوى، لكن المشكلة، كل المشكلة، أنا بقولك المقطع ده كأنه سبحان الله، سبحان الله يا اخواني، يعني انطق الله عز وجل الشيخ بهذا، لما نحسبه الله حسيب ان رجل هذا سبحان الله موفق، موفق والله يا اخواني، مقطع عجيب. لكن المشكله في هذا الزمان كما نقول في كثير من المناسبات هي فساد التربيه وفساد الاخلاق. اليوم بلا شك لا يمكن ان ينكر ان هناك صحوه علميه، لكن بدل أن يقترن مع الصحوة العلمية تربية أخلاقية، في ناس بتحمل الكتب كثيرا، في ناس عند الموسوعات، في ناس بتؤلف، في ناس بتحقق، في ناس بتقارن، في ناس في ناس في ناس إلى آخره وبتفتي، لكن المشكلة هي إيه؟ الأخلاق هي المشكلة. من ذاك المستوى في التربية الأخلاقية انحط، وأصبح كثير ممن ينتصبون للتدريس والتعليم لا يمثلون أخلاق العلماء، لا يمثلون أخلاق العلماء، ألفاظهم ليست ألفاظهم، هديهم ليس هديهم، سمتهم ليس سمتهم، ديانتهم ليست ديانتهم، ورعهم ليس ورعهم، ليس ورع العلماء. هذه المشكلة الشيخ البني يذكرها، هذه المشكلة. فضلا أن يمثل أخلاق العلماء هذا الذي تصدر، فضلا بقى عن الناشئين في طلب العلم المغرورين بالبضاعة المزجاة التي حصلوها في زمن قليل، راح عند شيخ اداله خارطة الحديث كيف يتعامل مع التخريج والتحقيق، طلع بقى على طول من هذا الشيخ، هو نفس الشيخ بيقول له كده بيربيه، بربيع انت يا ابني خدت سين وجيم. طالما خدت سين وجيم ابقى ابا زرعه، كن ابا زرعه وابا حاتم، ومن لم يكن ابا زرعه وابا حاتم في جارين او دلجات او في سنه فلا يحق له ان يجلس هنا. فانما الطالب البليد الملوم الذي ينبغي لا ينبغي له ان يتكلم ولا ان ينتفع به. فمن سين وجيم الى محاكمه الكبار سين وجيم، يا احمد سين وجيم، يا ابا زرعه سين وجيم. فوثق احمد، لكن لما وثقت يا احمد؟ سين وجيم سين وجيم، لما وثقت يا احمد؟ ضعف ابن معين، سين وجيم، لما ضعفت ابن معين؟ طب ما تربيه الاول على النخبة، حتى ما تربيه الاول على الباعث، ما تربيه الاول على كذا، فتاخد بيدي، خد بيدي اولا يفهم القاعدة والاصل، ثم بعدك ينزل الى الميدان، ينزل بعدك الى الميدان. انا هاتي يا اخواني الى واحد لم يقود سيارة، لا يحسن القيادة، ما يدري، اقول له خلي بالك لو دخلت السيارة اجلس على الكرسي، وبعدين انتبه قبل ما تطلع بالسيارة شغل السيارة الاول، وقبل ما تطلع السيارة حط رجلك على الدبرياش قبل ما تنقل، وبعدين انقل الاول بتبقى كذا، خد الاول كده، وبعدين ايه اتوقع الله اطلع بالراحة شوية شوية كده، وان شاء الله ايه ما في اشكال. ده قاعدة القيادة، خلاص فيها اشكال يقول لا ما فيش اشكال، يلا اتوكل على الله، خد المفتاح، سلام عليكم. تتركه بعد خطوتين تسمع مات فلان، مات فلان، لان هذا ما يحتاج الى هذا الامر، يحتاج الى ما هو اعظم. يقول انا اعظ اخواننا الناشئين في طلب العلم ان يدرسوا العلم لانفسهم. اسمع يا اخي اتعلم، انت مش لاقي شيخ، اتعلم بقى على سبيل النجاة، وأن لا يستقلوا بفهمهم، وأن يستعينوا على تحرير وتحقيق ما قد يحققون بزعمهم من مسائل العلماء الذين هم من المشهود لهم عند أهل العلم بأنهم من العلماء حقا. أنا أضرب لكم مثلا بنفسي، أنا أضرب لكم مثلا بنفسي. ده صوروها اطبعوا منها اوراق، كل واحد ياخد الورقه ديت وياخد المقطع الصوتي، المقطع الصوتي سلسله الهدى والنور الشريط رقم 901، يحطه على المحمول بتاعه اوعى يسيبه، خلاص. والورقه دي تكون ايه معاه، ده حجاب له من الزيغ والضلال، وان يظن بنفسه انه بلغ رتبه العلماء الايه الكبار، يبقى ده حجاب معاه، حجاب يعني ايه حجاب من الضلال، يعني خلاه معاه ده في جيبه على طول، اي واحد يتكلم قول له ده الالباني اللي انت تستدل بيه. ما عندناش غير الالباني الالباني الالباني، يعني الالباني يعني الالباني يعني الالباني. نفس الكلام ده قالوا لمحمد حسان لما نزل، فالاخ اللي كان نازل معاه السنبور كده، قال هو فين الكتب اللي شرحها الالباني في العقيده؟ يعني خلاص الالباني بقى ما يبقاش عالم بقى، طالما ما شرحش كتاب في العقيده. نفس الالباني، ما وراش غير الالباني. ان جبنا كتب العقيده يبقى الالباني، ان جبنا الذين يطلبون العلم على يد المشايخ يبقى الالباني. خلاص خد الالباني بالسند العالي اهو، هذا هو الالباني بالسند العالي، يقدم نفسه مثلا. والله لو لم يقل هذا الالباني لاستحي الواحد ان يقول الالباني، والله يا اخواني الانسان يستحي ان يقول هذا الكلام في الالباني، لكن الالباني يقول ذلك عن نفسه رحمه الله، فما زاده الا ربعه وزاده الا مكانه عليه، حتى تعرف ان كيف الرجل هذا كان يتعبد بالعلم، مع انه نطق بهذا العلم في يوم من الايام. لو اراد ان يتاجر بهذا العلم لكان من اعظم التجار به. ولو سكت عن ملاحقة هؤلاء في ضلالهم في السنة لكان هو امام العصر لو سكت عن الكوثر، سكت عن ابي غدة، سكت عن الغماري، سكت عن هؤلاء لرفعوا قدره. لو ساوم الشيخ بهذا لرفعوا قدره ايما رفعه، ولكنها بعد ذلك الى الهاوية. وحسب الالباني رحمة الله عليه أن يرفع قدره عند من هم من أهل السنة، من هم الميزان، من هم شهداء الله عز وجل في الأرض. فالشاهد من هذا كله، كل هذا يعني اتسعنا القول فيه بسبب هذه القاعدة التي ذكرها القصاب رحمه الله، أنك في حال تعرضك لكلام أهل الضلال والانحراف انظر إلى النصوص التي استدلوا بها، فإن الحق فيها، ولهذا ترد على هؤلاء بما في النص من ماذا؟ بما في النص من حق. والله عز وجل يقول بعد هذا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا شيئا شيئا. بعد كل الحياة دي ترجع تقول يا شيخ بدير انتم منين جايبين العقيدة؟ ايه الكلام اللي بتقولوا ده؟ ايه عقيدة وايه سلف وايه اقسام التوحيد؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده بقى؟ ايه الكلام ده؟ راجعوا الكلام ده بقى. في حاجة اسمها عقيدة؟ في حاجة اسمها سلف؟ في حاجة اسمها بالله عليك ده؟ ها؟ كيف تتناقش معه؟ ما المناقشة معه؟ سبحان الله العظيم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لن تملك له من الله شيئا. إنما الذي ينتفع يا أخواني الجاهل، لو أن الإنسان كان جاهلا لشيء هذا إن علمت رجع، لكن الإشكال أن يكون الإنسان صاحب هوى. وإذا كان الإنسان صاحب هوى ومنغمسا في الفتنة فهذا لا سبيل لك عليه إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة. طب وليه يتداركه الله برحمة؟ عنده إشكالات يعمل إيه؟ اللي عنده إشكالات كيف ينام يا أخوان؟ اللي عنده إشكالات كيف ينام؟ أبو موسى الأشعري لما اطلع على القوم في المسجد عمل إيه؟ وهم يذكرون ويسبحون، عمل إيه يا أخواني؟ ماذا صنع أبو موسى الصحابي الجليل؟ ماذا صنع؟ أتى من؟ أتى عبد الله بن مسعود متى يا أخواني؟ أتاه متى يا أخواني؟ أتاه متى؟ أتاه قبل صلاة الغداء، فوجد ماذا؟ وجد طلبة علم عند باب ابن مسعود حتى يستفتيه في أمر هؤلاء. يبقى حق لمن عنده إشكالية أن يتوسد بيوت أهل العلم، لكن المشكلة أن الفتنة في ضرب أهل العلم. فإذا انحرف ابن عبد الوهاب وبالتالي ابن تيمية وبالتالي العلماء دول كلهم، فكيف يرجع إليك هو أصلا؟ كيف يتوسد بيت عالم وهو لا يرى الرجوع إلى العالم؟ إنما يتوسد بيت العالم من يرى الرجوع إلى العالم. ولهذا توسد ابن عباس بيت العالم، وتوسد ابن القاسم بيت العالم، ورحل ابن مسعود ورحل أبو موسى إلى بيت العالم، بيت العالم، بيت العالم. يبقى إذن أنا أنتقل إلى العالم إذا كان مقرر عندي الرجوع إلى العالم. رحل جابر بن عبد الله إلى العالم بالحديث شهرا. يبقى الأول القاعدة موجودة، القاعدة موجودة، الرحلة إلى العالم، سؤال العالم. وإذا كنت أضل ابن عبد الوهاب ولا أرى ابن تيمية ولا أرى هؤلاء مسلكا وإن لم أنطق بذلك، ما مش لازم تقول لي ابن تيمية ضل ولا ابن عبد الوهاب ضل. هو ما واحد دلوقتي يقول لي مثلا أنت إيه رأيك فيها؟ يعني أنت الأمر اللي بلغك عني مثلا إيه رأيك فيه؟ والله الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. يعني كيف هذا؟ أنت جنابي عندك. يعني أنا واحد يقول لي أي رأيك في أبو بكر؟ كان صديقا وكان كذا. أقول والله يعني تحتاج بحث، تحتاج بحث، تحتاج بحث. الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول وفضلهم بالقبول ما فيها بحث، فيها تلقي، ما فيها بحث. لا بحث ولا اجتهاد في مورد نص، في مورد فضل أجمعت الأمة عليه. اللي يقول لك ابن تيمية محتاج بحث، اللي يقول لك أحمد محتاج بحث، اللي يقول لك كذا محتاج بحث، اعلم أنه إيه؟ أنه ضل منحرف. وفيه أيضا عن الرافضة، نعم نعم، تمام. اولا شيخ اباني ما قال انا لا ادري شيئا، هذا واحد. اثنين يقول احتاج الى مراجعة مسائل، اللي هي مراجعة مسائل ايه؟ لو اخذتها انا عن طريق العلماء مباشرة لما احتجت الى مراجعة ولا كانت سليمة. انما هذه المسائل تراجعها، انما كان السبب فيها قد يكون السبب فيها كيت وكيت وكيت. طيب اثنين اللي هو السبب الاذكار. رقم ثلاثة أن الألبانية رحمه الله تعالى معلوم قدره، هو نفسه يعلم قدره وإن لم يتلفظ بذلك، يعلم قدره عند الطلبة وعند الأمة المشهود لها بالخيرية، ليست أمة الاعتزال ولا أمة التصوف، يعلم قدر هذا. رابعا أنه أراد أن يمثل بنفسه، لأنه وإن كان خير مثال في هذا، وخبا خير مثال في هذا، مع أن الألباني أصلا إنما رحمه الله تعالى أخذ العلم في البداية عن بعض العلماء، وإن لم يكن كطريقة تسنى له ما تسنى لغيره، وإلا وأخذ عن أبيه المذهب الحنفي ودرس هذه الكتب، وأخذ عن غير بعض أهل العلم أيضا درس المذهب الحنفي عنده، وطرق وبهجة البيطار رحمه الله تعالى أيضا، علامة الشام أيضا حضر له لقاءات وغير ذلك، لكن لم يكن على السعة التي كانت عند العلماء الآخرين. فأراد أن يقدم مثالا لا نزاع فيه، وهضم نفسه في هذا الأمر، هضم نفسه في هذا الأمر حتى لا يأتي واحد بعد ذلك ويقول أنا يمكن أن أكون أفضل من الألباني في هذا، إذا كان الألباني عنده فليس عندي. فهو مقطع مشوب به أو اختلط به تواضعه مع حقيقة ما يقول، وإن كانت في أفراد مسائل، وإن كانت في أفراد مسائل، فمثل نفسي بهذا المثال، وكان حقيقيا في بعض مثلا المسائل يراها أنها مسائل كانت نتيجة مثلا عدم أخذها من العالم مباشرة. وأي واحد فينا يا إخواني كده، أنت نفسك قد تسمع مسامع أشياء كثيرة، قد تقرأ لفظا لولا أن فسره لك العالم لظننت أن المراد به كيت وكيت وكيت، على غير هذا فيه مسألة قد تظن أنها دل على كذا لولا العالم، لولا العالم هو الذي دلك على ذلك وبصرك بذلك. فالشيخ في هذا المقطع اختلط مسألة تواضعه مع واقعه الذي يمثل بعض المسائل وليس كل المسائل. نعم.
قال وفيه أيضا عن الرافضة. نعم.
نعم. إلا بس هذا باب تاني، يعني هذا باب تاني، إنما هو الباب هنا في طريقة الطلب. الطلب هذا أمر عظيم جدا في تقرير الطلب، وأن الطلب هذا طريقه أمرا كما قال الشيخ، الشيخ والكتاب، لكن الكتاب يكون هذا تبعا للشيخ. نعم.
وفيها أيضا في الرافضة قال محمد بن علي ومنه أيضا صرفهم في سورة يونس أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون إلى علي ومعاوية رضي الله عنهما. وسمعت هذا من بعض من ناظرني في الإمامة شفاها فظننته اختراعا من عنده حتى قرأته في بعد ذلك في
فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. ها قال هذا علي وهذا معاوية، فيهدي الحق هذا علي، أما لا يهدي إلا يهدى هذا مين؟ هذا معاوية. إيه علاقة علي ومعاوية بهذا؟ نعم.
فظننته اختراعا من عندي حتى قرأته بعد ذلك في كتاب صنفه بعض قدمائهم في الإمامة يقال له علي بن فلان من أهل طوس وهو من كبار أئمتهم.
فمن تسمع وسمعت هذا من بعض من نظرني في الإمامة شفاها فظننته اختراعا من عندي. شوف يقول فظننته سمعت هذا من بعض من نظرني في الإمامة شفاها فظننته اختراعا من عندي، انه بينقل هذا الكلام يعني كان يقول غير معقول يقول هؤلاء. حتى قرأته بعد ذلك في كتاب صنفه بعض القدمائين في الإمامة يقال له علي بن فلان من أهل طوس هو من كبار أئمتهم. فمن تسمح له نفسه بأخلاق مروءته وصفاقة وجهه أن يجيء إلى معنى مبتدأ العشر كله
العشر
مبتدأ العشر كله من قوله قل ما يرزقكم من السماء والأرض يقول تحشيه هكذا بالأصل والعلاء يريد بالعشر الآيات التي فوق الثلاثين من سورة يونس حيث أن الآيات التي حال عليها من آية 31 إلى 35 يبقى مبتدأ العشر كله اللي هو العشر آيات يعني من قوله قل ما يرزقكم من السماء والأرض إلى فمن يهدي إلى الحق حق يتبع من لا يهدي إلا يهدى، وهو مملو بذكر الله جل وعلا وذكر شركاء الكفار من آلهتهم التي دعوها مع الله جل وعلا، فيجعله في علي ومعاوية رضي الله عنهما جدير بأن يتقزز من ذكره فضلا عن أن يتخذ إماما في الدين، ولكن من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.